الأمن الكلي من الأعداء. كيف لما آمنوا أمنهم الله سبحانه وتعالى من أعدائهم والإغناء الكلي عن الأشياء. لما آمنوا بالله أغناهم الله سبحانه وتعالى عن كل الأشياء. وفيها أيضا الكرامات العديدة وهي من ثمرات الإيمان. وهذا كله من أعظم مقاصد القرآن، يعني أن يبين لك ثمرات الإيمان وعواقب أهل الإيمان وكيف يكرم الله أهل الإيمان. وهي سورة مكية، وقيل إن أولها إلى قوله جرزا، وقوله واصبر نفسك، وقوله إن الذين أمداني، أنها مكية كلها وآيها 110. وقد روي في فضلها أحاديث كثيرة ساقها الحافظ ابن كثير وغيره. ومن أكثر وراء سورة الكهف استحباب تلاوتها ليلة أو يوم الجمعة. وقد صح في حديث بعض الحديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. ففي حديث آخر: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور إلى الجمعة التي تليها. وأيضا معروف فضائل 10 آيات من سورة الكهف، وهو من أولها ومن آخرها في العصمة من فتنة المسيح الدجال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقل القاسمي رحمه الله تعالى: قدمنا أن كثيرا ما تفتتح الصور وتختم بالحمد، إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى المحمود على كل حال، والمحمود أولا وآخرا كثيرا وفي آخرها، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: له الحمد في الأولى والآخرة. وتعليما للعباد أدب افتتاح كل أمر ذي بال واختتامه. الأدب عند الافتتاح بحمد الله، وأيضا عند الاختتام أيضا بحمد الله عز وجل. وذلك بالثناء على الله تبارك وتعالى بنعمه العظمى ومننه الكبرى. وفي إيثار إنزال التنزيل من بين سائر نعوته العلية تنبيه على أنه أعظم نعمائه سبحانه وتعالى. فالحمد لله إشارة إلى حمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه والشكر له بمقابل نعمه عز وجل. فالحمد هو لله عز وجل على نعمه العظمى ومننه الكبرى. فاختص هنا في اول هذه السوره الحمد بنعمه هي اعظم نعمه على الاطلاق، وهي انزال الوحي، انزال القران الكريم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، يعني اشاره الى ان هذه اعظم نعمه انعمها الله سبحانه وتعالى على العباد. يقول: وفي ايثار انزال التنزيل، يعني بقوله الذي انزل على عبده الكتاب، من بين سائر نعوته سبحانه وتعالى العالية تنبيه على أنه القرآن أعظم نعمائه. فإنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد، والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاصي والمعاد، ولا شيء في معناه يماثله. الحمد لله الذي أنزل على عبده، الذي أنزل على عبده. وفي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بعنوان العبودية تنبيه على عظمة المنزل والمنزل عليه. ذكره بصفة العبودية هذا أعظم ما يمدح به النبي صلى الله عليه وسلم، إمعانه في التذلل والخضوع والتواضع والعبودية لربه تبارك وتعالى. فمن تواضع لله رفعه الله، من تواضع لله رفعه. فالنبي عليه السلام أشد الخلق وأعظمهم عبودية وتحقيقا للعبودية لله عز وجل، فلذلك رفعه الله على سائر الأنبياء والمرسلين. ففي ذكره بعنوان العبودية تنبيه على عظمة المنزل والمنزل عليه، كما تدل عليه الإضافة الاختصاصية كما تقدم في سورة الإسراء. إضافة الاختصاصية تقدم في عدة مواضع من القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى وصفه بالعبودية في أعلى المقامات، هنا أيضا وصفه بالعبودية في أشرف الأشياء، وهي أنه أنزل عليه الكتاب في تنزيل الوحي. اشار الى عظم المنزل القران وعظم المنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا امر معروف في القران الكريم كما في قوله تبارك وتعالى: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. في مقام الاسراء وهو ايه عظمى من ايات الله سبحانه وتعالى وصفه بالعبوديه. في مقام الدعوه وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، اي تزاحمت عليه الجن طبقه فوق طبقه. في مقام الدعوه ايضا في مقام التحدي: فان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله، وهكذا. واشعار بان الرسول واشعار بان شان الرسول صلى الله عليه وسلم ان يكون عبدا للمرسل ما دام هو قد ارسل من قبل الله سبحانه وتعالى فهو عبد لله، لا كما زعمت النصارى في حق عيسى عليه السلام. وتعريف الكتاب للعهد: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، الكتاب فان هنا للعهد، ما هو الكتاب؟ اي القران الكريم. فالمقصود به اي الكتاب الكامل الغني عن الوصف بالكمال المعروف بذلك من بين الكتب. الحقيقة باختصار اسم الكتاب به وهو عبارة عن جميع القرآن أو عبارة عن جميع المنزل حينئذ. ثم أخر الكتاب على الجار والمجروح، قال: الحمد لله الذي أنزل، لم يقل الذي أنزل الكتاب على عبده، إنما قال الذي أنزل على عبده الكتاب. يعني أخر أخر الكتاب عن الجار والمجرور مع أن حقه التقديم عليه ليتصل به قوله سبحانه وتعالى: ولم يجعل له عوجا. لو قال الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا لم يكون الكلام متصلا في شأن الكتاب، مثل أن كلمة ولم يجعل له أي لهذا الكتاب عوجا نزل أن يقدم المجرور على الكتاب، الجار والمجرور على الكتاب ليتصل المعنى، لأن هذا الكتاب هو الذي لم يجعل الله له عوجا. فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ومعنى لم يجعل له عوجا يعني شيئا من العوج باختلال في نظمه وتناكل في معنيه، لا يوجد في القرآن على الإطلاق أي خلل في نظمه ولا أي تناكل أو تعارض في معانيه أو زيغ أو انحراف عن الدعوة إلى الحق، بل القرآن نفسه هو الذي يعالج العوج وهو الذي يزيل العوج. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعله قيما قيما ينذر رأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ومعنى قيما أي قيما بمصالح العباد وما لا بد لهم منه من الشرائع، فهو وصف له بأنه مكمل لهم بعد وصفه بأنه كامل في نفسه. فالقرآن في نفسه كامل، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. طيب ما الذي يدل على أن القرآن أو يعني ما الذي يدل في هذه الآية الأولى على أن القرآن كامل؟ القرآن لا وصف أن الكتاب الكامل، لكن قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يقل الكتاب الكامل، فمن أين أخذنا كلمة كامل؟ ماشي أحسن منها إيه؟ عين العهد، لأن الكتاب هنا من العهد، فكما قلنا كأن لا يوجد كتاب غيره، ليس هناك كتاب غيره، باعتبار أكمل الكتب على الإطلاق، فالذي أفاد أنه كمال القرآن في ذاته هو التي هي من العهد، واختصاص هذا القرآن الكريم بكتاب كأنه لا كتاب غيره. الذي أنزل على عبده الكتاب، ثم قال ولم يجعل له عوجا، فنفى عنه العوج، بل أثبت له ضد ذلك هو أنه هو الذي يقوم الناس ويصلح حال الناس ويعالج عوجهم قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدنهم. يقول فهو وصف له بأنه مكمل لهم بعد وصفه بأنه كامل في نفسه، أو قيما يعني قيما على الكتب الثالثة مهيمنا عليها، أو قيما متناهيا في الاستقامة والاعتدال، فيكون تأكيدا لما دل عليه مثل العوض مع إفادة كون ذلك من صفاته الذاتية اللازمة له حسب ما تنبر عنه الصيغة. وقيما انتصب هنا بمضمر تقديره جعله أيها. هناك قول اخر وان كان الاظهر هو الذي ذكرنا ان قيما متعلقه بالايه بالقران الكريم وقلنا ان الحكمه في ذلك الحكمه في تقديم الجار والمجرور على كلمة على الكتاب ليتصل الكلام ان الكتاب لم يجعل له عوجا الحمد لله انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما فتكون قيما استمرار لوصف الايه القران الكريم هذا هو الرجل الاول وهو الاظهر. اما الرجل الثاني فقد ذهب القاسمي الى ان الضمير في قوله ولم يجعل له عوجا ولا بعده انما يعود الى كلمه عبده عبده او النبي عليه الصلاه والسلام يعني لم يجعل لعبده زيغا ولا ميلا وجعله صلى الله عليه وسلم قيما يعني مستقيما كما امر في قوله فاستقم كما امر او قيما عليه الصلاة والسلام بأمر العباد وهدايتهم إذ التكليم يترتب على الكمال لأنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من تقويم نفسه وتزكيتها أقيمت نفوس أمته مقام نفسه فأمر بتقويمها وتزكيتها ولهذا المعنى سمي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمة وهذه القيمية القيمية يعني القيام بهداية الناس داخلة في الاستقامة المأمور هو بها في الحقيقة. فالأظهر الوجه الأول أن الكلام إنما هو في شأن القرآن الكريم قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه أي لينذر من خالفه ولم يؤمن به عذابا شديدا عاجلا وآجلا ينذر بأسا شديدا عذابا شديدا عاجلا وآجلا والبأس القهر والعذاب وخصصه بقوله تعالى من لدنه إشارة إلى زيادة هوله ينذر بأسا شديدا ثم إشارة إلى زيادة هول هذا العذاب قال من لدنه من لدنه أي من عند الله سبحانه وتعالى ولذلك عظمه بالتنكير ينذر بأسا شديدا من لدنه ومبشر المؤمنين أي بهذا القرآن الكريم وقال القاسمي ومبشر المؤمنين أي الموحدين لكونهم في مقابلة المشركين الذين قالوا اتخذ الله ولدا الذين يعملون الصالحات أي من الخيرات والفضائل لأن لهم أي بأن لهم بمقابلة إيمانهم وأعمالهم المذكورة أجرا حسنا وهو الجنة ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا فهم يعني اصناف في الحقيقه الذين لان المشركين قالوا الملائكه بنات الله زعموا ان الملائكه بنات الله والنصارى في دعواهم ان المسيح ابن الله وخصهم بالذكر وكرر الانذار متعلقا بهم استعراما لكفر قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر لانه قال قبل ذلك ايش ولينذر بأسا شديدا من لدنه هذا عام ثم خف نوع ما لا كفر لطاعته وشناعته وهو زعم الولد لله سبحانه وتعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا سواء من المشركين الذين قالوا الملائكه بنات الله او من النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله فخصهم بالذكر وكرر الانذار متعلقا بهم استعراما لكفرهم وترك اجراء الموصول على الموصوف كما فعل في قوله تعالى ويبشر المؤمنين للاذان بكفايه ما في حيز الصره في الكفر على أقبح الوجوه يعني قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا في حين أنه قال في المؤمنين ويبشر المؤمنين المصلحين وفق المنافقين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، لم يكن ويبشر الذين يعملون الصالحات، فصرح وصف الايمان ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. اما هنا فقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يستغنى بها عن وصفهم بالكفر. لماذا؟ ان هذا من اعظم انواع الكفر واشنع انواع الكفر واقبح انواع الكفر. فلذلك قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، فيكتفى بهذا في بيان كفرهم. ما لهم به من علم ولا لابائهم، اي ما لهم به، تعود الى الولد، ما لهم بهذا الولد المدعوم علم، او ما لهم باتخاذ الله الولد علم، لم يقم على هذا الدليل ولا علم، او ما لهم به اي بهذا القول علم، من علم، ما لهم به من علم، بل انما يصدر هذا القول عن جهل مفرط وتوهم كاذب وتقليد للاباء لا عن علم يقين. ويؤيده قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة، هذا أصبت عدد يساوي تماما ما أكبرها كلمة تخرج من أفواههم، وذلك لأن الولد مستحيل لا معنى له، أي معنى في نسبة الولد إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من أمور اليقيني يشهد أن الوجود الواجبي أحادي الذات، الوجود الواجبي يعني من الاصطلاحات المتكلمين واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، أحادي الذات لا يماثله الوجود الممكن، والولد هو المماثل لوالده في النوع، والله سبحانه وتعالى لا مثل له، المكافر له في القوة، والله عز وجل لم يكن له كفوا أحد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ما إعراب تخرج من أفواههم؟ صفة بإيه؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، صفة الكلمة، جملة في محل إيه؟ كلمة في محل نص، صفة إيه؟ مثل أن الجمل بعض المكرات صفة. هذا الوصف أو هذا القول تعالى أو هذه الصفة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، تفيد استعظام إجرائهم على إخراجها من أفواههم، يعني من هذا شيء عظيم جدا من الكلمة تخرج من أفواههم، فطاقت أفواههم أن تنطق هذه الكلمة كبرت كلمة، لأن المعنى كبر خروجها من أفواههم، أي عظمت بشاعته وقباحته بمجرد التصور، فما بالك باعتقاده لمجرد ان الفم ينطق بهذه الكلمه وهي الزعم بانه لله ولدا، هذه يعني من اقبح واشنع ما يرتفع، فكيف باعتقاد ذلك في قلوبهم؟ ان يقولون الا كذبا، اي ان يقولون الا قول لا يكاد يدخل تحت امكان الصدق اصلا، لا يمكن يدخل تحت الصدق ابدا، ان يقولون الا كذبا، وذلك لتطابق الدليل القطعي والوجدان الذوقي على إحالة الزاني، على استحالة أن يكون لله عز وجل ولد. معلمة القصية حديثة حفظا في مقدمة الجزء الرابع من تفسير أضواء الدلال في الكلام على هذه الآيات، يقول بعدما ذكر الآيات التي فسرناها حتى الآن، قال علم الله جل وعلا علم الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم، البداءة بقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد يكون على هذه النعمة، فهذه أعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على الأباء. أدع نتخيل يعني هذا العالم بدون القرآن الكريم، تخيل الدنيا ليس فيها قرآن كريم، فتجد أن العالم تظلم يعني جنباته ويصير يعني خرابا يبابا إذا خلى من كلام الله عز وجل. علم الله جل وعلا عباده في أول هذه السورة الكريمة أن يحمدوه على أعظم نعمة أنعمها عليهم، وهي إنزاله على نبينا صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم الذي لا اعوجاج فيه، بل هو في كمال الاستقامة، أخرجهم به من الظلمات إلى النور، و بين لهم فيه العقائد والحلال والحرام وأسباب دخول الجنة والنار، وحذرهم فيه من كل ما يضرهم، وحظهم فيه على كل ما ينفعهم. فهو النعمة العظمى على الخلق، ولذا علمهم ربهم كيف يحمدونه على هذه النعمة الكبرى بقوله: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وما أثار له هنا من عظيم الإنعام والامتنان على خلقه بإنزال هذا القرآن العظيم، منذرا لمن لم يعمل به ومبشرا من عمل به، ذكره جل وعلا في آيات كثيرة بقوله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقوله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن في ذلك قوله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وقوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقوله: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقوله: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقوله: أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وهو تصريح منه جل وعلا بأن إيراث هذا الكتاب فضل كبير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك إيراث الكتاب، ذلك هو الفضل الكبير، النعمة العظمى على البشرية. وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولم يجعل له عوجا. ولم يجعل له، يعني لم يجعل فيه، له هنا بمعنى فيه، يعني لم يجعل في القرآن عوجا، أي لا عجاج فيه البتة، لا من جهة الألفاظ ولا من جهة المعاني. أخباره كلها صدق، فأحكامه عدل، سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه وأفكاره وأحكامه. لأن قوله عوجا نكرة في سياق النفي، فهي تعم نفي جميع أنواع العوج. لا يمكن أن يعني يحصل في القرآن أي نوع من العوج أو الاضطراب أبدا، بخلاف ما يفعله البشر. فالإنسان مهما كانت يعني ملكاته وملكاته الأدبية أو العلمية، فلابد أن تجد خلل في الكتاب، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مع طول النفس الذين يكتبون تأليف الكتاب يكون طويل، لابد يجي في الاخر يبدا يضعف، تجد الاسلوب في المواضع يكون اضعف منه في الاماكن الاخرى، ولابد ان يؤخذ على كل كتاب اي نص ما عدا كلام الناس سبحانه وتعالى، مع شده عداوه الكفار له وحرصهم، وهم ابلغ واصلح الناس على ان يمسكوا اي عيب على القران او اي عيب في القران، فما حصل، بل عجزوا اشد العجز وانطلقت السنتهم عبارات الانبهار بإعجاز القرآن الكريم. طبعا بخلاف ما تجرأ عليه عن أحد الملاحدة في هذا الزمان، وهو طه حسين حينما كان أستاذا في كلية الآداب، أراد عدو الله أن يعني يحطم قدسية القرآن الكريم، فكان يعني يطالب طلبة الكلية بأن يعني يتعاملوا مع القرآن كأي كتاب آخر، وينتقد القرآن الكريم والعياذ بالله، ويخضعوا للنقد، يقولون هذا حسن وهذا كذا والعياذ بالله، هذا من زندقته وكفره بكتاب الله عز وجل. وهذا معروف يعني من تاريخه الأسود في عداوة الإسلام وعداوة اللغة العربية. فهذه الآية كانت تكفي في إحباط ضلالاته وزندقته، ولم يجعل له عوجا. فكيف يعني يوضع كلام الله على مائدة النقد والفحص والعياذ بالله؟ أي نعم. ولم يجعل له عوجا. ما ذكره جل وعلا هنا من انه لا عوجاج فيه بينه في مواضع اخرى كثيره كقوله: ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال عز وجل: وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. كلمه رب القران صدقا في الاخبار وعدل في الاحسان. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وقوله: افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والايات مثل ذلك كثيره جدا. وقوله عز وجل: قيما أي مستقيما لا ميل فيه ولا زيد. وهذا بيّنه أيضا في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب حجمة يعني دعوا الزيادة فيها. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أيضا هذا تأكيد لصفة القيمية. فقال عز وجل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال عز وجل ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال عز وجل ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال أيضا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وهذا الذي فسرنا به قوله تعالى قيما هو قول الجمهور وهو الظاهر. وعليه فهو تأكيد في المعنى لقوله ولم يجعل له عوجا، لكن هذا بالنفي وهذا بالإثبات، نفي العوج وهذا بالإثبات القيمية. لأنه قد يكون الشيء مستقيما في الظاهر وهو لا يخلو من اعوجاج في حقيقة الأمر، ولذا جمع تعالى بين نفي العوج وإثبات الاستقامة. وفي قوله قيما وجهان آخران من التفسير. الأول أن معنى قوله كونه قيما أنه قيم على ما قبله من الكتب السماوية ومهيمنا عليه. وعلى هذا التفسير فالآية تكون كقوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ولأجل هيمنته على ما قبله من الكتب قال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فقال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. هذه بعض مظاهر الهيمنة والتصحيح والقيمية. الوجه الثاني أن معنى كونه قيما أنه قيم بمصالح الخلق الدينية والدنيوية. الدينية والدنيوية يعني ايه؟ كما كان القسمي وصف للقرآن لأنه مكمل للخلق بعد وصف لأنه كامل في نفسه بإيه؟ بأن العهدية في قوله الذي أنزل على عبده الكتاب أي الكامل في نفسه. قيما يعني الذي يعالج هو ذلك ويزيل العوض الذي خلق ويراعي يعني ويحقق لهم مصالحهم الدينية والدنيوية. ثم قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وقوله في هذه الآية الكريمة لينذر بأسا شديدا. هذه اللام متعلقة بقوله تعالى أنزل يعني أنزل على هذه الكتاب لينذر. وقيل هي متعلقة بقوله قيما والأول هو الله. أما الإنذار فهو الإعلام المقترن بتخويف وتهديد. الإنذار إعلام مقترن بتخويف وتهديد. فكل إنذار إعلام وليس كل إعلام إنذارا. والإنذار يتعدى إلى مفعولين كما في قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى. المفعول الأول إيه؟ هو ضمير كم نارا بفعلها. إلا أنذرناكم عذابا قريبا هذا أيضا مفعول. ففي أول هذه السورة الكريمة كرر تعالى الإنذار فحدث في الموضع الأول مفعول الإنذار الأول وحدث الثاني مفعول الثاني فصار المذكور دليلا على المحذوف في الموضعين. فتقدير المفعول الأول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا. قيما لينذر بأسا شديدا هل هين من هم الذين ينذرهم؟ لينذر بأسا شديدا. فقلنا أن ينذر بالتعدى المفعولين. طيب ينذر رأسا شديدا ما اعرب رأسا احسن لينذر رأسا شديدا عليكم السلام يعني لينذر الكافرين او لينذر الذين كفروا بأسا شديدا واضح؟ طيب وتقدير المفعول الثاني المحذوف في الموضع الثاني وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. طيب ما اعراب الذين وينذر الذين المفعول الثاني محذوف دل عليه المفعول الايه الثاني في الجمله الاولى واضح يعني المحذوف في كلا الموضعين يدل على عليه المذكور في الاخر وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بأسا هذا هو المذكور. وقد اشار تعالى في هذه الايه الكريمه الى ان القران العظيم تخويف وتهديد للكافرين وبشارته للمؤمنين المتقين إذ قال في تخويف الكفرة به لينذر بأسا شديدا بالذنب وقال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وثيقته لينذر المؤمنين الذين عملوا الصحات أن حتى بينه قوله جل فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به الخطاء. وفي قوله أيضا ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين أما البعث الشديد الذي أنذره الله إياه فهو العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. والبشارة الخبر بما يسر لكن العرب قد تطلق البشارة على الخبر بما يسر أحيانا الإخبار بما يسر تطلق للعرب لفظة البشارة منه قوله تعالى فبشره بعذاب أليم ومنه قول الشاعر وبشر كني يا سعد أن أحبتي غفوني وقال الود موعده الحشر. يعني على ماذا توشرني أو بشر كني بمعنى أخبرتني بما يسؤني أن أحبتي غفوني خاصموا وغفوه وقالوا لا ود بيننا وبينك إلى يوم الحشر. وبشرتني يا سعد أن أحبتي جفوني وقال الود موعده الحشر. وقول الآخر يبشرني الغراب ببين أهلي فقلت له سكنتك من بشيري فقلت له سكنتك من بشيري. إذا إطلاق البشارة على الإخبار بما يسوء أسلوب من أساليب اللغة العربية. لا هذا بيعتبروه مجاز مرسل لكن الشنقيط طبعا لانه مذهبه ان مجاز اسلوب من اساليب اللغه العربيه وهم يسمونه البلاغيين استعاره عناديه يعني يقسمونها الى تهكميه وتمليخيه كما هو معروف في محله. طبعا علاج الشنقيط كان من فصاحه البلاغه حتى انه تتلمذ عن الشيخ بن باز في البلاغه يعني يوم رأسا سيدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. الذين يعملون الصالحات ما معنى الذين يعملون الصالحات يعني او بعباره اخرى ما هي الشروط التي لابد منها في العمل لكي يكون صالحا؟ عده شروط اولها أن يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعبد الله بما قال ولا يعبده بالبدع لابد أن تتقرب إلى الله بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل مخالف لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه فليس بصالح بل هو باطل. قال تعالى وما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال واتبعوه لعلكم تهتدون وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأت من الآية. فلا بد من شرط المتابعة. الشرط الثاني أن يكون العالم مخلصا في عمله لله فيما بينه وبين الله تعالى. قال تعالى وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. الثالث أن يكون العمل مبنيا على أساس الإيمان والعقيدة الصحيحة لأن العمل تستقر والعقيدة الأساس. العمل تستقر والعقيدة الأساس. إذا لم توجد العقيدة ينهار السقف. فالروح تنزل البدن. إذا خرجت الروح من البدن ما صار من أي قيمة للجوارح الموجودة. فالعمل بدون إيمان كما قال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فقيده بالإيه؟ بالإيمان. فالعمل الصالح لا يكون مقبولا ولا شاعا في الآخرة إلا بأن يكون مؤسسا على العقيدة الصحيحة. أما الكافر فمهما عمل من الأعمال الخيرية أو الحسنة سواء فتح المواعيد من هذه الأشياء فإنه لا يسمى عليه في الأخير عن الصح. وقدمنا إلى ما عمله من عمل فجعلناه هباء منثورا حبطت أعماله تحبط كل أعماله في الأخير. قد يساب في الدنيا إذا شاء الله ذلك يساب في الدنيا لأنها جنة الكافر فيساب بالصحة بالعافية بكثرة الولد بكثرة الرزق أو غير ذلك من أنواع التنفيس عن هذا الكافر في الدنيا فقط لأن هي المكان الوحيد الذي يستطيع أن يثاب فيه. أما في الآخرة فلا يمكن أن ينفعه أي عمل إذا صدم بدون إيمان. أيضا مفهوم هذا القيد وهو قوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مفهوم القيد يعني هو أنه إن لم يكن مؤمنا لا ينفعه عمله صرح به في قوله تبارك وتعالى في غير المؤمنين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي قوله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه الحساب والله سريع الحساب. أو قوله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. ثم قال عز وجل ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا يعني وليبشرهم بأن لهم أجرا حسنا. والأجر هو جزاء العمل وجزاء عملهم المعبر عنه هنا بالأجر هو الجنة. ولهذا قال ما الدليل على أنه الجنة؟ ليس الصلاة كلمة أن لهم أجرا حسنا بأنه الجنة هذا أحسن لأنه قال ماكثين فيه أبدا. فما هو الذي يمكث الإنسان فيه إلى الأبد بلا موت؟ هي الجنة. فلذلك صح تفسير الأجر حسنا بأنه الجنة. لماذا؟ لأنه ماكثين فيه أبدا. أما وجه حسن هذا الأجر فالقرآن الكريم مليء بالآيات التي توضح وجه كونه أجرا حسنا كقوله تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. كل هذا وصف الجنة هو وصف وصرف كلمة إيه حسنا. أي نعم. وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ماكثين فيه أبدا أي خالدين فيه بلا انقطاع خالدين فيه بلا انقطاع كما في قوله وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ غير مقطوع. وقال أيضا عز وجل خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الإنسان في الدنيا مهما انتقل ومهما عاش في قصور أو في جنات وبساتين يمل مع الوقت لابد ان يصيبه الملل مهما كان الشرف الذي يعيشه ويرغب دائما في التغيير حتى ان صاحب البساتين يفزع الى الصحراء ويسعد جدا بتغيير الجو كما يقولون او العكس واضح. فاما الجنه فلا يمكن ابدا ان يتفرق اي ملل الى اهلها لا يبغون عنها حولا. اي نعم. وقال تبارك وتعالى ان هذا لرزقنا ما له من نفاد يعني ما له من الانقطاع ولا انتهاء. وقال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال ايضا وللآخرة خير وابقى. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا اي ينذرهم بأسا شديدا من لدنه اي من عنده. فهذا من عطف خاص على العام لان قوله ينذر بأسا شديدا من لدنه شامل لكل الكفار، سواء كانوا الذين قالوا اتخذ الله ولدا او غيرهم من الكفار. وقد تقرر في فن المعالي ان اصل الخاص على العام اذا كان الخاص يمتاز عن سائر افراد العام بصفات حسنه او قبيحه من الاطناب المقبول، تنزيلا للتغاير في الصفات منزله التغاير في الزواج. ومثاله في الممتاز عن سائر افراد العام بصفات حسنه قوله تعالى كل من كان عدوا لله فالله نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل له عدو له، فهنا تكون الحسنه من عدو الله وملائكته، ثم خط جبريل وميكائيل بالذات مع انه من الملائكه. هذا ما يسمى ايه بالاطناب المقبول، هو اطناب في اطناب لكن هو اطناب المقبول. لماذا؟ لانه نزل التغير في الصفات هذا النوع بالذات الخاص المذكور بصفات معينه كانه ذات اخرى اقتضت العصر، كانه خارجين عن الملائكه، هم الملائكه لكن هو خصه. لماذا؟ لامتيازه بصفه معينه عما سواه. كذلك من هذا ايضا قوله تعالى واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم، خص هؤلاء بالذكر مع انهم من النبيين. ما الميزه التي امتازوا بها؟ انهم اولو العزم من الرسل عليهم جميعا الصلاه والسلام. طيب في الممتاز بصفات قبيحه، هذه الايه التي نحن نصلى بها لينذر بأسا شديدا من لدنه، قلنا في التفسير ايه؟ لينذر الذين كفروا بأسا شديدا من لدنه، ثم بعد ذلك قال وبأس شديدا من لدنه من الذين كفروا هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا، لكن خصهم بالذكر بصفات قبيحة هنا لامتيازهم في كفرهم، لانه من اسرع واقبح انواع الكفر، لانه شك لله سبحانه وتعالى يسبون الله عز وجل بان ينسبوا اليه الولد. فإن الذين قالوا اتخذ الله ولدا امتازوا عن غيرهم بفرية سمعاء، ولذا ساغ عطفهم على اللفظ الشامل لهم ولغيرهم. والآيات الدالة على شدة عظم فريتهم كثيرة جدا، كقول هنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وكقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لكن الله تعالى بمشيئته الذي يمسكها عن ذلك، لكن تخيل القول يبلغ من شناعته والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى، فليس هذا هو مجاز ولا تقريب الأذان بحقيقة. فكاد السماوات من شدة الغيظ والانتعال والغضب والقشعريرة من أن هؤلاء الكفار يسبون الله سبحانه وتعالى ويقولون اتخذ الرحمن ولدا تكاد تتشقق وتتفطر، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال تبارك وتعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. أي نعم، والآيات مثل هذا كثيرة معلومة. وقد قدمنا أن القرآن بين أن الذين نسبوا الولد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا ثلاثة أصناف من الناس، اليهود والنصارى. قال عز وجل وقالت اليهود عزم الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم إلى آخره. والصنف الثالث مشرك العرب كما قال تعالى عنهم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، البنات عن الملائكة في زعمهم. والآيات بنحوها كثيرة معلومة. وطبعا يعني وأثر قول النصارى في التكليف، وهذا موضوع آخر يطول الكلام فيه، هو أيضا ناشئ من ميراث شركي وسميد، هم اقتبس فكرة التكليف كتمثيل هذا الذي أفسد العقيدة المصرية، ثبتوها من قبلاء المسلمين والبراهمة وإخوانهم من المشركين، فهي عقيدة وثنية خالصة بلا شك فيها، أي فكرة ابن الله وقلب الكلام هذه كلها مقتبسة من التراث الوثني. ثم قال تعالى ما لهم به من علم ولا لآبائهم. طيب لماذا تعرض عز وجل هنا لنفي العلم عن آبائهم؟ لأن آبائهم هم قدوتهم وهم يقتدون بآبائهم. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون أو مهتدون، يعني أن ما نسبوه له جل وعلا من اتخاذ الولد لا علم لهم به لأنه مستحيل. والآية تدل دلالة واضحة على أن نفي الكهف لا يدل على إمكانه. ومن الآيات الدلت على ذلك قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن ظلمهم لربنا وحصول العلم لهم باتخاذه ولد كل ذلك مستحيل عقلا، فنفي يدل على إمكانه. فمن هذا القبيل قول المنطقيين السالبة لا تقتضي وجود الموضوع، وطبعا ده كلام منطقي مش يخصنا الآن. ومن هذا القبيل قول المنطقيين السالبة لا تقتضي وجود الموضوع، وطبعا ده كلام منطقي مش يخصنا الآن. ما نفاه عنهم وعن آبائهم من العلم باتخاذه ولد سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا بينه في مواضع أخرى في قوله وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، وقوله في آبائهم أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى غير ذلك من الآيات. قوله هنا عز وجل كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني أن ما قالوه بأفواههم من أن الله اتخذ ولدا أمر كبير عظيم، كما بينا الآيات الدالة على عظمه آلفا كقوله إنكم لتقولون قولا عظيما، وقوله فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وكفى بهذا كبرا وعظما. وتعالى كما قلنا تخرج كبرت كلمة تخرج من أفواههم، تخرج من أفواههم بكلمة تفيد استعظام إنكارهم على إخراجها من أفواههم، لأن المعنى كبر خروجها أي عظمت بشاعته وقبحته بمجرد التصور، فما بالك باعتقاده. تذكرون حديث بعض الصحابة لما قال للنبي عليه السلام إن أحدنا لا يجد في نفسه يعني ما يتعظم أو إيه أو ما أن يكون حملة أحد عليه من أن ينطق به، يعني إنه يختار حتى في صحنة سوداء أهون عليه من أن ينطق بلسانه، لكن يجد في نفس هذه الوساوس. فقال أو قد وجدتموه ذلك طريق الإيمان، أو قال الحمد لله لي رد كيده إليه وتركت هذا فقط الذي قدر عليه الشيطان. فالإنسان ربما هذا الوساوس والعياذ بالله يعني لا يقوى على النطق بها، لا يقوى على النطق بها، فممكن كان فرد له بعض الخواطر لكن من شدة استعظامها لا يقوى على النطق بها. فتولى أولاء المشركين يعني يبتدئون على النطق بهذه الأشياء، هذا يدل على صناعة الفعل الذي أتى به. فلذلك أتى بالبوق بكلمة إيه؟ تخرج من أفواههم، تخرج من أفواههم، كيف طوعتهم أنفسهم أن يتفوهوا بهذه الكلمة فضلا عن أن يعتقدوها. فلذلك قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم تفيد استعظامه استراءهم على النطق بها وإخراجها من أفواه وإخراجها من أفواههم. فإن كثيرا مما يوسوس به الشيطان وتحدث به النفس لا يمكن أن يتفوه به بل يصرف عنه الفكرة، فكيف بمثل هذا هذا الفكر الذي هو نسبة الولد إلى الله ثم تطلع نفسه أن ينطق بهذا الشتم والسب لله سبحانه وتعالى وليقول اتخذ الله ولدا. فهذا فائدة قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواهه. وقال بعض علماء العربية إن قوله كبرت كلمة معناه التعجب، معناه التعجب، فهو بمعنى ما أكبرها كلمة أو أكثر بها كلمة، مثل التعجب إما ما أفعل أو أفعل به. فبحيث المعنى كبرت بمعنى إيه؟ ما أكبرها كلمة أو أكبر بها كلمة، فهو أسلوب تعجب، لأن فعل بالضم تصاغ لإنساء الذم والمدح فتكون من باب نعمة وبئسة، فمنه قوله تعالى كبرت كلمة كما هنا. وإليه أشار ابن مالك في الخلاصة بقوله واجعل كبئس شاء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسكنة. إذا تقرر ذلك ففعل كبر طيب كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ما أعرب كلمة يخليك في الأكثر؟ نعم أحسن صحيح. كبرت كلمة. طب أين الفاعل؟ تقديره هي صحيح. تبقى كبرت هي كلمة تخرج من أفواهه. فالمقصود قوله فقوله كبرت كلمة فاعل كبر ضمير محذوف وكلمة نكرة مميزة للضمير المحذوف على حد قوله في الخلاصة ويرفعان مضمرا يفسره مميز كنعم قوما معفره. فالمقصود بالذم محذوف والتقدير كبرت هي كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة التي فاهوا بها. فالمقصود بالذم هو إيه؟ تلك المقالة التي فاهوا بها وهي قولهم اتخر الله ولدا. وأعرب بعضهم كلمة بأنها حال أي كبرت سريتهم في حال كونها كلمة خارجة من أفواههم وليس بشيء. كلام ضعيف إن كلمة حال لكن فيها أنها إيه؟ تمييز. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى تخرج من أفواههم أي ليس لها مستند سوى قولهم ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم. ولذا قال إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا. وهذا المعنى له شواهد من القرآن بقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ونحو ذلك من الآية. يقولون إلا كذبا. الكذب هو مخالفة الخبر للواقع على أصح الأقوال. طبعا هم إيه قالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ الله ولدا بجملة طويلة. اتخذ الله ولدا فعل وفعل وفعل صح. وكل هذه العبارة أطلق عليها إيه؟ كبرت كلمة. هذا تذكرنا بقول الملك ايه كلامنا تستخدمها لا يعني انا عايز اشتهد ايه هو بقى وكلمة بها كلام قد يؤم وكلمة بها كلام قد يؤم يعني ان قد يخطب الكلمة الكلمة مجموعة كلمات كما تقول قرأت كلمة لبيب يعني خطيرة لبيب. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كل هذا قال عليه على إيه؟ كما إنها كلمة هو قائلها. إذا كلمة في الكلمة كلمة في التوحيد هي إيه؟ لا إله إلا الله. كل شيء أطلق عليها كلمة. فإذا قد يطلق على مجموعة من الكلمات لفظ إيه؟ كلمة. نعم. نعم. قال تعالى وتمت كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. كل هذه أطلق عليها أيضا كلمة. نعم. وفاشهدوا في الجنة وكلمة بها كلام قد يؤمن. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة ولم يجعل له عوجا بكسر العين في المعاني يكون في سقف نفس الأول في المعنى في المعاني قد يكون بالكسر عوجا. أما إذا العوج بالشيء الخفي ما كان منتصبا مثلا تقول هذا الحائط ليس فيه عوج بالفتح العين واضح. فإذا في المعاني بكسر العين وبفتحها فيما كان منتصبا كالحائط. وقرأ هذا الحرف حفص عن عاصم في الوصل عوجا بالسكت على الألف المزدلة من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس يعني هكذا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا. يبقى الثلاثة سكتة يسيرة عوجا قيما ينذر بالسكت على الألف المزدلة من التنوين سكتة يسيرة من غير تنفس إشعارا بأن قيما ليس متصلا بعوجا بالمعنى بل الإشارة إلى أنه منصوب بفعل المقدر أي جعله قيما، جعله قيما. لماذا؟ أن الجعل الأول منفي ولم يجعل له عوض، ولم يجعل له عوض الخفات ذات العوض. أما هنا قيما استطاع الجعل جعله قيما، إنما الأولى ولم يجعل له عوض. فجاءت السكة عشان تفصل ما يبقاش عوضا يعني متصلة بإيه، ما تبقاش قيما عوض متصلة بعوضا. واضح؟ لأن العوض منفي ونحن نريد في المعنى نثبت الإيه؟ الاستقامة هنا القيمية. فلذلك جاءت هذه السكتة لتشير إلى أنه قيما منصوبا بفعل مقدر، يعني جعله قيما. لكن الأولية إيه؟ ولم يجعل له عوجا قيما. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. قرأ الجمهور بضم الياء وفتح الباء الموحدة وكسر السين المشددة يبشر، وقرأ حمزة والكسائي يبشر ويبشر المؤمنين ويبشر. هذه قراءة أخرى من حمزة والكسائي. ثم قال تبارك وتعالى: فلعلك باشع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلعلك باشع نفسك، لعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. طبعا نريد أيضا أن ننبه هنا في قوله تبارك وتعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، وقوله تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، يعني حقيقة مهمة جدا وهي أنه ينبغي إنذار الكفار بالقرآن الكريم. للأسف الشديد في فلسفة ما أدري يعني ما مصدرها بالضبط بعض الناس المقصرين أو القاصرين يقول لك إزاي تتكلم بالقرآن، هو أصلا ما أؤمنش بالقرآن. فبيعطل أقوى أسلحة الإسلام في مجابهة الكافرين وإقامة الحجة عليهم، أقوى سلاح على الإطلاق هو القرآن الكريم. فالقرآن من هو أقوى مصادر إقامة الحجة على الإطلاق بكل انواع الحجج عقليه ونقليه وغيرها. فكوننا بعض الناس يربط هذا الكلام ويقول لا الكافر بنسميه بقى باي لغه اخرى ما عدا الاستدلال بالقران الكريم واحاديث النبي عليه الصلاه والسلام، لا هو المطلوب ليس انه يعني فقط يهتدي، لكن ايضا حتى لو لم يهتدي مطلوب ان تبلغوا هذا الحجه كما قال تعالى لانذركم واوحي هذا القران لانذركم به ومن بلغ، يعني لأنذركم به يا معشر قريش الذين تعيشون معي وتسمعون مني مباشرة يا أيها المدثر قم فأنذر بهذا القرآن، وأنذر به بهذا القرآن. ومن بلغ يعني لأنذر أيضا من بلغ القرآن ممن يكون على وجه الأرض إلى قيام الساعة. فإذا نحن خلفاء النبي ونوابه في هذه الأمة المحمدية، مسؤوليتها أن تقوم بإرسالة البلاغ لأنها شهيرة على الأمة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم. فهذا الكلام كلام فاسد، وهو تعطيل الاحتجاج بالقرآن الكريم بحجة أنه لا يؤمن به. حقيقة القرآن الكريم له سلطان على القلوب لا يوصف، يعني حتى الذين يعني كان يحدثني أخ إنجليزي من أسبوع أو أكثر قبل أن يسافر إلى بلاده ويعود إلى بريطانيا، كان يصلي هنا في أحد المساجد مع الإخوة في القيام، فهو كان يقول لي هو ما يعرف عربي يعني إلا الإمام لغة عامية بسيطة، فيقول أنا أصلي مع الإخوة في المسجد والإخوة يصلوا في المسجد يصيبون القراءة، فيقول تنتابون التشعريرة والعظمة وأشعر أن فيه سلطان قوي جدا على قلبي، إن هذا القرآن هو معجزة المعجزات، هذا نفس أمارات، فيقول لك كانوا حينما يدعون في القدود ما أشعر بنفس التأثر. لماذا؟ ان انا يعني مع اني لا افهم معاني القران، يعني يسمع فقط القران يشعر بسلطان القران على قلبه. في الدعاء لانه ليس بالقران لا يشعر، ويقول الناس حولي يبكون في الصلاه، واما انا فما اتاثر لاني ما اعرف معاني هذا الدعاء، الا ان في القران عندما اسمع القران الكريم فاشعر بهذه الهيبه وهذا الخشوع لكلام الله سبحانه وتعالى. القران له سلطان على القلوب بلا شك، يعني حتى من سمع القران وهو لا يفهم معناه أنه كلام الله سبحانه وتعالى. إذا كانت الجبال يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بالقلب الحي؟ فإذا قوة القرآن، قوة معاني، قوة أنفاض إعجاز القرآن الكريم، لا شك أن هذه كلها عوامل مهمة جدا في إقامة الحج على الناس وإنذارهم. فينبغي أن نبطل هذا الكلام ونلغي هذا المفهوم أن يقول لك كافر ما أسلمش وما أسلمش وما لهم بالقرآن كلام الله. كيف تجادل بالقرآن؟ لا تجادل بالقرآن، لأن القرآن هو الحجة، كل الحجة أيضا. فإحراره من هذا المفهوم الكبير أو الخطير الذي يسيع الآن في الناس، وهو تعطيل آيات القرآن عن وظيفتها في الإنذار وإقامة الحجة حتى على التكريم. فلعلك رافع نفسك أي مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أي بهذا القرآن آسفا، أي لست أسكت على توليهم وإعراضهم عنه أو متأسفا عليهم. والأسف ترك الحزن والغضب، وفي العناية لعل للترجي وهو الطرأ في الوقوع أو الإسفاق منه. طب هل هي هنا للترجي؟ لا مش للترجي. فلعلك وراء نفسك لا يمكن أن يكون المقصود هيا أهلك نفسك خذوا العين، لا هنا ليس في بيت للترجي. لذلك يقول القاسمي هي هنا استعارة، أي وصلت إلى حالة يتوقع منك الناس ذلك من شدة سقطتك على هؤلاء الكافرين المعرضين عن القرآن الكريم والذين سوف يهلكون بالنار إن استمروا على هذا الكفر وأعرضوا عن رسالتك ودعوتك وإنذارك. من شدة حرص النبي عليه السلام عليهم وشفقته عليهم صلى الله عليه وسلم وصل إلى حالة يتوقع المشركين به أنه سيموت غما وأسفا وحزنا وأسفا عليهم. فإذا هذا هو معنى إيه؟ فهي فعلا لعل للتردي، لكن ليس مقصودنا التردي، لأن التردي هو إيه؟ هو الطمع في الوقوع أو الإشهاق منه. فهي هنا بمعنى وصلت إلى حالة يتوقع منك الناس أنك مهلك نفسك بسبب هذا الحزن. لما يشاهد من تأسفك على عدم إيمانهم، وفي النظم الكريم استعارة تمثيلية تشبيه حاله معهم، وقد تولوا وهو آسف من عدم هدايتهم بحال من فارقته أحبته فهم بقتل نفسه، أو كان يهلك وجدا عليهم وتحسرا على آثارهم. وسر ذلك كما قال الخطاني أن الشفقة على خلق الله والرحمة عليهم من لوازم محبة الله ومتائجه. ولما كان صلى الله عليه وسلم حبيب الله ومن لوازم محبوبيته محبته لله بقوله تعالى يحبهم ويحبونه، وكلما كانت محبته للحق أقوى كانت شفقته ورحمته على خلقه أكثر، لكون الشفقة عليهم ضمن محبته لله وأشد تعطفه عليهم، فإنهم كأولاده وأقاربه بل كأعضائه وجوارحه في الشهود الحقيقي. فلذلك بالغ في التأسف عليهم حتى كاد يهلك نفسه عليه الصلاة والسلام. فهو لا يسألهم أجرا ولا يريد منهم جزاء ولا شكورا، إنما يريد لهم السعادة والنجاة، يفرق عليهم من عذاب النار كما صرح صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة للعالمين من عالمين كل عالمين محمد عليه الصلاة والسلام رحمة له عليه الصلاة والسلام. كما قال في الحديث ما معناه إنما مثل الحديث متفق عليه، إنما مثل ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا، جعلت الجنادب والفراش أو تلك الهوام التي تنكب من الضوء يقعن فيه، فأخذ يذبهن بيده وهن يتقحمن فيها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تسلكون من يدي. بالضبط تطهير لحاله صلى الله عليه وسلم مع الخلق، ومن شدة الشفقة والرحمة لهؤلاء الخلق يسبق عليهم من العذاب. فمن هلك يهلك رغما عنه، هو بيحاول أن ينقذ القدر الاستطاع صلى الله عليه وسلم. فشبه حاله بحال رجل أوقد نارا في الظلام، الفراش لأنه ليس عنده عقل إذا رأى ضوءا في الظلمة يظن أن هذا الضوء عبارة عن قوة نافذة تنفذ إلى الضياء في الخارج زي أي نافذة غرفة مظلمة لكن النور من الشمس في الخارج، هو يتوهم أن هذا الضوء فيريد أن يخرج إلى الضياء فينجذب للضوء، فإذا نفذ ظن أنه بعد عن هذه القوة الرجل فتح فيعود من جديد ينجذب لهذا الضوء، فإذا به يعني تطاله النار النيران وتحرقه ويسقط فيها. هذا الرجل من شدة شفقته على هذا الحراس الذي ليس عنده عقل جعل يذبهن بيده فيشبه النبي عليه الصلاة والسلام نفسه مع هذه الأمة أمة الدعوة لأنه يرتب لهم على كثير جهنم يرتب على كثير جهنم هم يلقون أنفسهم فيه هم يعني يندفعون إلى أقصى قوتهم ليلقوا أنفسهم في النار وهو مشفق عليهم من هذا المكيف فجعل يذبهن بيده يدفعهم بيده ويمسك بايه باي طريق كانها طريق عشوائي يمسك هذا إيه؟ وانا اخذ بحجابكم عن الناس الحجج هو الموضع الحق انا اخذ بحجابكم عن الناس اللي فيها مركز ثقه للانسان فحاول ينقذهم ويمسك دم اللي يلحق من اي شيء عشان ينقذهم ويطلعوا ولكن رغم عنه يقاوموه ويلقون بانفسهم في النار فهذه بالضبط صورته عليه الصلاه والسلام التي وقعت لحد انه يكاد يهلك من الموت من شدة الحزن عليهم والشفقة عليهم أن يهلكوا في النار صلى الله عليه وسلم فهل يوجد يعني رحمة للبشرية أعظم من هذه الرحمة على الإطلاق ولذلك عدو البشرية الأول الآن عدو البشرية كلها الآن هو الذي يشوه الإسلام أو يخرج الناس عن الإسلام لماذا أنه يحرمه من أعظم حق من حقوق الإنسان هؤلاء الضالين الكذابين الغربيين الكفرة أمريكا ومن معها يتصدقون الآن بسماعة حقوق الإنسان لاستغلال الأمم واضح وقهرها بحجة هو عملية شعارات زي الذكور يزينوا الصورة القبيحة التي وصلوا إليها لأنهم أسلفوا تماما فأعظم حق من حقوق الإنسان أن لو حال بينه وبين السعادة الأبدية أن ينقذ من الموت ومن الخلود فيها هي النار بحياة في عذاب يعني أليم بشع سريع دون نهاية الإنسان لو تخيل كلمة بلا نهاية دي كلمة صعبة جدا خالدين فيها دي كلمة من أشد الكلمات تأمل كلمة خالدين فيها أبدا أبدا وبعدين يعني حتى يعني إذا خفنا نار الدنيا بنار جهنم يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه النار جهنم قدرت عليها بسبعين ضعفا يعني نار الآخرة مثل هذه النار التي في الدنيا أقوى نار في الدنيا نار الآخرة قدها سبعين مرة طيب هل الإنسان لو حامل حتى يمسك مش هقول يضع نفسه في النار يمسك كوب من الشاي ساخن مثلا هل يطيق؟ لازم يستطيع الإنسان هل الإنسان يخرج له إلى النار دي واحد على سبعين فذلك بالنار بهذا العذاب الرهيب الذي وصف الله سبحانه وتعالى وهذا الكلام حقيقي وقطع أن سيقع النار موجودة الآن وتنتظر سكانها والعياذ بالله فالشاهد يعني أن الموضوع خطير الدعوة الإسلامية ما هي إنقاذ البشرية فمن حق كل إنسان كما أنزل الله سبحانه وتعالى رسول القرآن وأرسل الرسول وجاهد الصحابة لحمل هذا النور إلى العالمين فيحاول أن يكون فرقا يطفئ نور الله سبحانه وتعالى بأسلام كل أسريق القدرة سارة بتصليب الخبيث مثل سلمان رشدي سارة بالتشنيع على الإسلام ليل نهار الإعلام الآن في العالم كله ما له وسيلة إعمال وشغل غير تشنيع على الإسلام واللمس والغمز والهمس وتصليب وكلائهم ونوابهم من العالميين والصحفيين المنتجرة في الطعن في الدين لا ينهار كل هؤلاء يتأمرون على البشرية وهم يعني يضيعون أعظم حق من حق الإنسان وهو أن يطلع على الأقل يطلع على الإسلام في صورته الصحيحة لكنهم يسوهون لأنهم يبغونها عوجا يظهرون سبيل الله على أنها طريقة معوجة وأن الإسلام يعني فيه كذا وكذا هذا كله جريمة في حق البشرية في كلها لأنه وضع حوادث دون إنقاذ الناس من النار ودون الفوز بسعادة الناس سعادة الدنيا وسعادة الآخرة فهل هناك حق للإنسان أعظم من هذا؟ فهؤلاء هم الذين يبيعون حق الإنسان هنا. فانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء القوم مع كفره إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفكر عنهم وهم فيه مبلسون لا يخف أبدا ينادوا يا مالك ليقضي علينا ربك أعظم أمنية أن يموتوا يتمنون الموت ينادوا يا مالك ليقضي علينا ربك حتى يتوقف العذاب انظر الجواب قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون إذا المصير خطير خطير جدا لأن الدنيا أيامه تنقضي مهما طالت العمر خطير ثم يصير الإنسان إما إلى جنة في سعادة الأبدية وإما في سخاء أبدي لا ينتهي هنا يعني يتوقف تخيلنا الواحد مننا وتخيل الآن لو قلنا حضرت 7000 سنة لو ان قلنا فرعون بقاله 7000 سنة غرقان. والتحذير هذا انه قطعا يحدث يوميا النار سوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا كل يوم غدوا وعشيا فرعون يعرض على النار ويعذب بالنار. هو وقالوا النبي كانوا معه يعني النهارده الصبح حصل وعشيا حصل وبكره حصل هيحصل الى ان تقوم ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد عذاب. فمن ساعة 7000 سنة حضرت 7000 سنة فقالوا 7000 سنة من ساعة ما أغلقه الله سبحانه وتعالى هو يعرض غدوا وعشيا على النار. يعني هو عاش قد ايه عمره اصلا كله كان قد ايه 100 سنة 200 سنة فماذا يعني كان عذاب اطول بكثير ثم انظر الى الخلود لانه كان ينوي الكفر الى الابد فلذلك عاقبه الله بعذاب مؤبد الى نهايه. فيعني الامر جد خطير ولذلك انا لقوتي نفسي واخوه الامل تفكروا كثيرا في كلمه خالدين فيها ابدا سواء كانت في حق اهل الجنه او في حق اهل النار امر في غايه الخطوره في الحديث. والانسان لو تفكر فيه لما اكل ولا شرب ولا نام لم يهنأه عيشه. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل فلعلك باشا نفسك على اثارهم. شوف على اثارهم تخيل المنظر حقيقه شيء عجيب جدا شفقه النبي عليه الصلاه والسلام. يعني تخيل واحد في محطه القطار بيودع احد الناس اليه بيعمل ايه؟ تلاقي بعض الناس يكون شخص محبوب اليه جدا بيعمل حتى القطر الذي يتحرك بيفضل ايه؟ يمشي مع القطر مش قادر يفارقه ويتألم ويتعذب لفراقه. فكلمة على أثرهم تعطي نفس المعنى بالضبط. هم ماشيين وبيولوا عنه وبيهربوا منه وما ذلك هو يتتبع أثرهم لآخر فرصة ممكنة يحاولوا إنقاذهم. فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أثرها. اعلم أولا كل الشنقيطي اعلم أولا أن لفظ لعل تكون للترجي في المحبوب وللإشفاق في المحبوب. كلمة لعل للترجي ترجي الشيء الايه الذي تحبه واذا كان شيء تكرهه وتحذره تكون للاشفاق من هذا الشيء. واستظهر ابو حيان في البحر المحيط ان لعل في قوله تعالى هنا فلعلك باشع نفسك للاشفاق عليه صلى الله عليه وسلم ان يبقى نفسه لعدم ايمانهم به. يعني انت هتهلك نفسك كان ربنا بيقول له سبحانه وتعالى انت هتهلك نفسك عليهم انت كفخة العلم انت يولد نفسه يموت من شدة الحزن والتأثر من نفورهم عن دعوته. فليست معنا الشك وانما هي مقدرة تقدير الاستفهام الذي يعنى به التقرير. فالمعنى هل انت قاتل نفسك؟ انت حتموت نفسك؟ هل انت قاتل نفسك؟ لا ينبغي ان يطول اساك على اعراضهم فان من حكمنا عليه بالثقوة لا تجزي عليه الحصر. وقال بعضهم إن لعل في الآية للنهي وممن قال به العسكري. وعلى هذا في المعنى لعلك يعني لا تفخع نفسك لعدم إيمانه. وقيل هو في الآية للاستفهام المضمن معنى الإنكار. وأظهر هذه الأقوال عندي كل السنقطي إن معنى لعل أن المراد بها في الآية النهي عن الحزن عليه. السنقطي رحمه الله يختار أن المراد لعلك باشع نفسك بالضبط لا تهلك نفسك. ويقول إن إطلاق لعل مضمنة معنى النهي في مثل هذه الآية أسلوب عربي يدل عليه سياق الكلام. ومن الأدلة على أن المراد بها النهي عن ذلك كثرة ورود النهي صريحا عن ذلك كقوله تعالى فلا تذهب نفسك عليه الحسرة. إذا هو يفسر هذه الآية لعلك كأنها النهي ويؤكد ويقوي هذا الملحى بأنها نهي فعلا عن أن يقصد نفسه حسرة عليهم في آيات أخرى. فسهل هذه في ضوء تلك وخير ما يفكر بك الآن القرآن. فيفكر قول لعلك بمعنى لا تهلك نفسك كقوله فلا تذهب نفسك عليه الحسرة وقوله ولا تحزن عليهم وقوله فلا تأس على القوم الكافرين إلى غير ذلك من الآيات وخير ما يفكر بك القرآن القرآن. والفاقع المهلك أي مهلك نفسك من شدة الأسف على عدم إيمانهم. ومنه قول للغمة أنا أي هذا البافع الوجد نفسه لشيء نحت عن يديه المقابر. أنا أي هذا البافع الوجد نفسه، الذي سيهلك الحزن نفسه، أنا أي هذا البافع الوجد نفسه لشيء نحف عن يديه المقادر. على آثارهم قال القرطبي آثارهم جمع أثر ويقال إثر، والمعنى على أثر توليهم وإعراضهم عنك. وقال أبو حيان في البحر ومعنى على آثارهم أي من بعدهم، أي بعد يأتك من إيمانهم أو بعد موقفهم على الكفر، لعلك دافع نفسك على آثارهم، يعني على آثارهم يعني بعد يأتك من إيمانهم، أو لعلك دافع نفسك على آثارهم يعني بعد ما ماتوا على الكفر انتهوا خلاص، وانت تحزن عليهم بعد ما ماتوا على الكفر فلا تأسى على قوم الكفر، ما استحقوا ذلك. واضح؟ وقالوا مات فلان على أثر فلان أي بعده، فمعنى على أثرين يعني بعد موتين، هذا أحد التفسير. وقال الزمخشري شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما داخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقته أحبته وأعزته، فهو يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع نفسه وجدا عليهم وتلففها على فراقهم. والأسف هنا شدة الحزن، أسف يعني بسبب شدة الحزن. وقد يطلق الأسف على الغضب كقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا بمعنى أغضبونا، فيطلق الأسف أحيانا معنى الغضب ويطلق على شدة الحزن كما هنا. فإذا حققت معنى هذه الآية الكريمة فاعلم أن ما ذكره فيها جل وعلا من شدة حزن نبيه صلى الله عليه وسلم عليهم وعن نهيه له عن ذلك مبين في آيات أخرى كثيرة، كقوله فلا تذهب نفسك عليه الحسرات، وكقوله فلعلك دافع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وكقوله ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وكقوله فلا تأس على القوم الكافرين، وكقوله قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، وكقوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كقوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. وقوله في هذه الآية الكريمة أسف، ما أعرب أسف؟ أحسن قول لأجله، نعم أسفا هنا نقول من أجله، أي مهلك نفسك من أجل الأسف. ويجوز إعرابه حالا أي في حال كونك آسفا عليهم على حد قوله في الخلاصة، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع بكثرة حالا. أنا نكتفي بهذا في غاية الصدر،
قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.